إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر، سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك أغار؟ وقع يعني في هذا الإسناد ملاحظة، وهي قوله: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي. أبوه اللي هو عبد الله بن نمير، ولما يعني كنت أعلم أن عبد الله بن نمير لم يروي شيئا عن سفيان الثوري عن عمرو ابن دينار عن جابر، ولا عن محمد ابن المنكدر عن جابر في الكتب الستة، فقد استوقفني هذا الإسناد ورجعت إلى كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي، والذي يعنى عناية خاصة بأسانيد الكتب الستة. فالذي رأيته في كتاب تحفة الأشراف أن مسلما يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن عيينة مباشرة، ولا ذكر لعبد الله بن نمير في هذا الإسناد. فيعني طلب الحديث الذين يعنون بالحديث عليهم أن يدونوا هذه الملاحظة على هذا الإسناد في صحيح مسلم. الصواب أن محمد بن عبد الله بن نمير يرويه مباشرة عن سفيان بن عيينة، ولا يرويه عن أبيه عن سفيان ابن عيينة، لأن عبد الله بن نمير وسفيان بن عيينة من طبقة واحدة، كلاهما من طبقة واحدة، ولم يقع شيء في الكتب الستة لسفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر، إنما وقع لسفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن غير جابر، وانفرد مسلم برواية عبد الله بن نمير عن سفيان الثوري، ولكن ليس في هذا الإسناد. وهذا الإسناد تفرد به مسلم رحمه الله، ووافقه عليه النسائي في السنن الكبرى في كتاب المناقب. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. قال مسلم: حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر. وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وابن المنكدر هو محمد ابن المنكدر. حا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا. حا: وحدثناه عمرو الناقد، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أي وحده، سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. فالحاصل في هذه الأسانيد أن مسلما رحمه الله روى الحديث أولا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن المنكدر معا عن جابر، ثم بعد ذلك رواه من طريق سفيان عن عمرو وحده وسفيان عن ابن المنكدر وحده، يبقى جمع ما بين رواية عمرو بن دينار وابن المنكدر أولا ثم فرق بين روايتيهما بعد ذلك. قال مسلم حدثني حرملة بن يحيى، والإمام البخاري روى حديث محمد بن المنكدر عن جابر في صحيحه من وجه آخر عن ابن المنكدر ورواه في كتاب النكاح. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ وهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح، قال حدثنا عبدان قال حدثنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. وعبدان اسمه إيه؟ حد فاكر؟ عبدان، احنا حتى قلنا ليه يعني لقب بعبدان مش كده؟ لقب بعبدان عشان ايه؟ كان له كنيتان، ابو عبد الرحمن وابو عبد الله، وهو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبله، هو محدث وابوه محدث ايضا. والامام البخاري اخرجه كتاب بدء الخلق وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد عند الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم وحدثنيه عمرو الناقد، عمرو الناقد وعمر بن محمد الناقد، وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد عن صالح اللي هو ابن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. فهذا الحديث أيضا من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أنه في الجنة، مع الحديث الآخر المعروف بحديث العشرة المبشرين بالجنة. وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح، قال باب الغيرة، وذكر في هذا الباب 9 أحاديث. هذا الحديث هو آخر حديث فيها، هذا الحديث هو آخر حديث في هذه 9، وذكر الغيرة من الرجال والنساء معا، ذكر الغيرة من الرجال والنساء معا. أما من الرجال فهذا الحديث، وأن غيرة الرجل على امرأته غيرة محمودة، بل إن الرجل الذي لا يغار على أهله فهو رجل ديوث كما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كل الرجال الذين يسمحون لزوجاتهم أن تتكشف على الرجال الأجانب أو تختلط بالرجال الأجانب فضلا عن أن تراقصهم، فضلا عن أن تجلس المرأة ويعني يكاد يكون أغلب بدنها مكشوف مع الضيوف والكلام ده، فهذا غاية الزيادة، الرجل الذي لا يغار على أهله. لقد روى البخاري رحمه الله عن عمرو بن ميمون أنه رأى شيئا عجيبا في الجاهلية، وذلك أنه رأى القرود ترجم قردة. وقص عمرو بن ميمون هذه الحكاية، أن كان قرد عجوز له زوجة شابة، قردة شابة شباب يعني، وبعدين والقرد العجوز يتأبطها وخطف حضنه يعني، فبصص لها قرد شاب فانسلت من بين أحضان هذا العجوز وذهبت إلى مع هذا القرد الشاب، ثم بعد قليل رجعت هذه القردة ودخلت على زوجها فشمها وطرق، شماها وزرت واجتمعت القرود جميعا وجعلوا يرجمون هذه القردة بالحجارة حتى قتلوها. يعني القرد مثلا يضرب به المثل في السوق، يقول لك القرد كان أمه غزال، القرد اللي هو عم يتبصروش من أقبح ما أنت رائع، يعبرون عنه بالقرد. ولما واحد يعني يكون تفرد كده عن الناس ومنبوذ يقول لك زي قرد أضع، قرد أضع يعني أضع الحبل بتاعه وهرب من صاحبه، منبوذ لوحده في الدنيا ده. وخذلك فيعني ايه، شوف يعني يبلغ من نخوة القرود ان هي ترجم هذه القردة لانها ذهب وهي محصنة اي متزوجة بقرد عجول. فكانت المسألة دي موجودة، ودي بتشوف الكلاب ممكن يقعدوا يتخانقوا طول الليل كلهم يتنافس على كلب ويغار كل كلب ان حد يشاركه في الكلبة دي. فهناك بعض بني آدم لا يرقون لا إلى مرتبة القرود ولا إلى مرتبة الكلاب. وابن المرزبان له كتاب جيد يعني حيان يعني ظريف في بابه اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ذكر فيه أشعار عن وفاء الكلب وأخلاق الكلب وعن يعني محبة الكلب لصاحبه ومحبة الكلب وعشرة الكلب وكده، وأن هذا الكلب أفضل كثيرا من كثير ممن ارتدى هذا الثياب. فالغيرة هذا شيء محمود يعني يفطر المرء عليه، فإذا ذهبت الغيرة ذهب دين المرء جميعا. الإنسان الذي لا يغار لا تراه يغار على شيء من حدود الله عز وجل. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث كما قلت في جملة أحاديث وعنونها بباب الغيرة، وأورد فيه معلقا وقد وصله في مكان آخر من صحيحه حديث المغيرة بن شعبة في غيرة سعد بن عبادة، وقد روى هذا الحديث أيضا أبو هريرة وهو في الصحيح أيضا أن سعد بن عبادة لما جاء صفوان بن أمية وقال رسول الله إني وجدت رجلا مع امرأتي، فقال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، فلما سمع سعد بن عبادة هذا الكلام لم يطق وقال يا رسول الله، كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال يا رسول الله أدع لكاعا يتفخذها لا أهيجه ولا أحركه حتى ألتمس له أربعة شهداء، فقال له نعم، فقال والله ما أعطيه إلا السيف غير مصبح، غير مصبح أي سأقتله بحد السيف لا بصفحه، وليس الصفح هنا معناه اللي الصفح والمغفرة والترك، صفح السيف هو جانباه وحده هو الذي يقطع به. فيقول أنا لن أضربه بحد بصفح السيف ظهر السيف يعني، بل سأقتله بحد السيف. وذكر في حديث ابن عباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا عما قد يظهر منه أنه عارض كتاب الله عز وجل، فقال يا رسول الله والله إني لأعلم أنها حق لكنني عجب. فقالوا كما في حديث ابن عباس عند أحمد قالوا يا رسول الله أعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. فيريد أن يقول إن ليس معنى أن سعد بن عبادة عارض الآية بظاهره أنه أغير مني أنني صبرت على هذه المعارضة على ترك المعارضة، والله الذي نزل هذا الحكم أغير منا جميعا. ويستفاد من هذا أن كثيرا من الشباب الذين قد يرون بعض المنكرات ولا يصبرون عليها ويأتيك وهو يتأجج نارا يقول لك ما شفتش حاجة الفلانية، تقول أي شفتها عجبت يعني، لا مش عاجبني، طب ما تتحرك اعمل حاجه يا ابني ايه ازاي هو يعني انا كوني انا بهديه، هو انا يعني مش قلبي بيتقطع اكثر منه يعني، هو لازم يعني يتنطط كده ويولع في البلد نار ما مثلا ويعمل جناية عشان يثبت أنه غيور؟ لا، الغيرة ليست هكذا. الغيرة لابد أن يصاحبها حكمة، الغيرة لابد أن يصاحبها حكمة، وإلا تحولت إلى مصيبة وإلى كارثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس معنى أنني أقول التمس أربعة شهداء ولا تهيجه. ما هو أنا على ما أروح أغسله أربع شهداء أكون خلص ومش، فأنا عايز أضبطه متلبس للجريمة. فأنا لأنني متبع لكتاب الله قبل أن ينزل حد الملاعنة بين الرجل وامرأة ويسقط مسائل أربع شهداء فيما يتعلق بهذا الجزء فقط، ليس معنى أنني أقول اذهب والتمس أربعة شهداء ولا تهيجه إن أنا لست أغير منك. لا، والله عز وجل الذي نزل هذا الحكم آنذاك قبل أن ينسخه بحد الملاعنة أغير منا جميعا، وهو الذي قال لك التمس أربعة شهداء. إذا مسألة الغيرة مش إن الواحد يبدو يتنطط كده بكده غيور، لا، الغيرة لابد أن يصاحبها حكمة كيف يتصرف المرء. لا، ليه؟ لأن الشريعة أتت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد أو إعدام المفاسد. ده حديث من الأحاديث اللي فيها غيرة الرجل، زي الحديث اللي احنا بنشرحه الآن في مناقب عمر فيه غيرة الرجل. وأورد البخاري أيضا غيرة المرأة، وأورد غيرة الرجل أيضا حديث الزبير، حديث أسماء بنت أبي بكر الذي تعرفونه إن شاء الله، وهو أن أسماء كانت تأتي بالنوى لفرس الزبير على بعد ثلثي فرصة من المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فرأى تمشي فأناق بعيره لتركب خلفه ودعاها للركوب خلفه، وكان معه جماعة من أصحابه. قالت أسماء: فذكرت الزبير وغيرته، وأنه هيغار لو أنا فعلت هذا الفعل، فاستحيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها انطلق هو ومن معه، فلما رجعت قصت ذلك على الزبير فقال: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. هذا كله إثبات غيرة الرجل. وأورد حديث أنس أيضا في إثبات غيرة المرأة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها شيء من إدام. وهذه المرأة التي أرسلت الإدام كما في رواية من الروايات هي زينب رضي الله عنها، وقيل غير ذلك. فلما دخل هذا القادم بهذه الصحفة زي حاجة زي طبق فخار كده في طبيق، فلما رأت عائشة ذلك ضربت يد القادم فسقطت الصحفة فانفلقت، أدركتها الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من أصحابه: غارت أمكم، أي أن عائشة غارت من هذا الصنيع. ثم أخذ صحفة عائشة وأعطاها لزينب وقال: إدام بإدام وطعام بطعام. فالغيرة سببها هي المنافسة على الشيء المشترك الذي يطمع كل واحد في الاختصاص به، يطمع كل واحد في الاختصاص به. وهذا كما يذكر العلماء وكما يؤيد الواقع يكون أكثر وأكثر فيما بين الزوجين، الغيرة تكون فيما بين الزوجين أكثر منها في غيرهما. فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فرأيت جارية تتوضأ. أبو بكر بن العربي اعترض على لفظة تتوضأ لي وقال إنها تضحيه وقطع، لأن الجنة لا تكليف فيها والوضوء من جملة التكليف. وقد رد عليه العلماء بأنه في الجنة لا يشترط أن يكون الوضوء للتكليف، بل الوضوء مشتق من الوضاء ومن الجمال، فما المانع أن أهل الجنة يتوضؤون ليزدادوا جمالا؟ يعني كلما توضأ المرء ازداد وضاءة، ونحن متفقون على انقطاع التكليف في الجنة، فلا معنى لذكر التصحيح هنا ما لم يقم عليه دليل واضح. وإلا لو فتحنا هذا الباب بدون ضابط لكان باب شر مستطير، كل إنسان لا تروقه لفظة يقول لعلها تصححت، لعل بعض الرواة أخطأ فيها، ولا شك أن فتحها مثل هذا الباب لا يسد ولو بعين الشمس. فلهذا يرفض هذا الكلام حتى يقوم عليه دليل من روايات أخرى أنه وقع تصحيح في هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت جارية تتوضأ فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فقلت: هذه امرأة من؟ قالوا: امرأة عمر. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. وهذا كما أقول مرارا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي أصحابه حتى في المنام، كان يحفظ الوفاء والجميل لأصحابه حتى في المنام. والعلماء هنا تكلموا بكلام جميل وقالوا إن من حق الصحبة أن يترك الصاحب الخلة التي ينزعج منها صاحبه، وأنه ليس من حق الصحبة أن يقيم عليها وهو يعلم أن صاحبه ينزعج منها. ويعني هذا الحديث فيه دليل على ذلك. فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وهذا من مقلوب الكلام، أي أغار منك؟ أي مثلك في عفته وطهارته ووفائه وحفظه لأصحابه لا تمتد عينه إلى محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما تميز به عن هذه الأمة جميعا أنه لم تكن له خائنة الأعين، وإنما سميت خائنة لأنها تختلس النظر ويحرص المرء أن لا يرى وهو ينظر، لذلك سميت خائنة. وفي هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أسفار الكعبة. من هؤلاء عبد الله بن أبي صرح، وكان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، وهذا ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. ولما يقول اقتلوه ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة يعني دمه مستباح. وكان معروف في الجاهلية زمان لما واحد يحب يهرب من خصمه أو من قاتله يذهب إلى أستار الكعبة فيتعلق بها، فإذا تعلق بها لا يجرؤ القاتل أو صاحب الدم أن يقتل هذا الذي تعلق بأستار الكعبة لحرمة البيت العتيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى لو وجدته معلقا بأستار الكعبة فلا تمضي على مع العرف الماضي القديم أنك لا تقتله بل دمه مباح. فكان من هؤلاء عبد الله بن ابي صرح. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه، فعبد الله بن ابي صرح اختبأ عند اخيه في الرضاعة عثمان، وكان لعثمان رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم حظوه. فالمهم جاء بعبد الله خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يراه، فوقف عثمان في مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله وراءه، قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت، بايع عبد الله ثلاث مرات فسكت، ثم بايعه بعد الرابعه، ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا: يا رسول الله، وما أعلمنا بما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك، غمزت لنا غمزة كده بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فإذا لم يكن، إذا ما كان ينبغي لمثله صلى الله عليه وسلم أن يكون له خائنة الأعين، فحق لمثل عمر أن يقول عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفائه: أعليك أغار؟ حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حاء، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب، أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نثار من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء الذي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن. أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم. أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والفج هو الطريق. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي هويس. وإسماعيل ابن أبي هويس وإسماعيل ابن عبد الله ابن أبي هويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله. وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة، قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله كلاهما عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. وأخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق وفي كتاب فضائل الصحابة عن علي بن المديني، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بهذا الإسناد. قال مسلم: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا به عبد العزيز ابن محمد. وعبد العزيز بن محمد هو المشهور بالدراوردي. أخبرني سهيل عن أبيه، سهيل هو ابن أبي صالح وأبوه أبو صالح واسمه ذكوان، عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الرجل الكريم لا يعنف النساء وإن جهلنا. يتسامح الرجل مع امرأته وإن جهلت امرأته عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في ذلك. ويعني حكايات مع عائشة رضي الله عنها كثيرة، ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم لها: مبتدئا إياها. وده طبعا فيه يعني فرق كبير، أن يبتدئ صلى الله عليه وسلم هو الكلام في مثل هذا المعنى. قال لعائشة: إني لأعرف غضبك من رضاك. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضبا. طب وإيه ضر عليه الصلاة تغضب عليه؟ إنما يضرها أن يغضب عليها كزوج وكرسول. لو غضب عليها كزوج يضرها، ولو غضب عليها كرسول يضرها أكثر وأكثر. ومع ذلك يقول بهذه الأريحية: إني لأعرف غضبك من رضاك. تقول: كيف ذلك يا رسول الله؟ يقول: إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. وده يفكرني بكلام ابن عمر، كان له جارة عجوز، فكان يقول لها مداعبا: خلقني خالق الكرام وخلقت خالق اللئام. فكانت تبكي المرأة فيطيب خاطرها فيقول لها: خالق الكرام واللئام واحد. يعني هي مصورة خالق اللئام لما خلقان هي لئيمة. فتقول: نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. فرب إبراهيم ورب محمد واحد تبارك وتعالى. فيعني هي أن كان النبي صلى الله عليه وسلم متسامح مع النساء. والرجل الودود الذي يقتفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يكون كريما مع أهله، يرضي. لا مانع أن يغضب مرة مرتين ثلاثة، الأمر ما يتلمش. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من عائشة وضربها بمجامع يده في صدرها لما تبعته إلى البقيع في القصة المعروفة المشهورة. فلا مانع إذا رأى الرجل امرأته تنتهك حرمات الله، لا مانع أن يضربها أو أن يهجرها أو أن يعنفها، لكن لا تكون سيرته معها هكذا. إنما يكون الغالب عليه أن يكون رحيما حليما كريما مغضيا متسامحا. ده الغالب على سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الغالب على سيرته، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما النسوة من قريش جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام وانت عارف ان النساء لما بيجتمعوا في مكان كل واحد عايز تثبت وجودها، فكل واحده بترفع صوتها، فدي بترفع ودي ترفع اكتر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وثابت وطمعانين في كرم، برضه عمالين يعلوا الصوت ومش برضه مش لمين الدور، طمعانين في كرم. اول ما جاء عمر قمنا جميعا وابتدرنا الحجاب، يعني استخبى ورا الستار. فعمر بن الخطاب دخل لقى المجلس فاضي، مفيش في حد الا النبي عليه الصلاه والسلام، وراه يضحك فقال: اضحك الله سنك، هذا دعاء له، هذا من جميل ما ينبغي ان يسلكه المرء مع اخوانه، كان يقول: ما تقول غفر الله لك؟ اذا ساله سؤال يقول: نعم احسن الله اليك ساجيبه. لابد ان ايه؟ ان يجعل على لسانه لازمه كده، مساله الدعاء لاخوانه: احسن الله اليك، غفر الله لك، ايدك الله، حفظك الله. يقول الجمله دي على طول، سواء كان يلبي طلبا لاخيه او هو يطلب شيئا من اخيه. فلما دخل وجده يضحك وهو وحده، قال: اضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء النسوه يستكثرن علي طلباتهم كثيره، يعني عاليه اصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال: يا رسول الله انت احق ان يهبنا. كان المفروض يحترموه، كان المفروض يرضوا صوتهم ويعني بمؤدبات معاه. ثم توجه اليهن: اي عدوات انفسهن، لان الذي لا يعرف قدر نفسه لن يعرف قدر غيره. لما تلاقي اي بني ادم يتعدى على مقام واحد اكبر منه، اعرف ان هذا بني ادم لا يعرف قدر نفسه اولا، لانه لو عرف قدر نفسه لعرف قدر غيره. فلما استكثرنا النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا لا يعلمن اقدار انفسهن على الحقيقه، فلم يعلمن قدر من يجلسن معه. فذلك قال له: لهن اي عدوات انفسهن اذهبنني ولا اذهبن رسول الله؟ قلنا: نعم انت افض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب كانت سيرته مع يعني نسائه كانت سيره قويه. وفي حديث ابن عباس عن عمر، حديث رواه البخاري: من المرأتان اللتان قال الله فيهما أن تتوبا إلى الله فتنصرف قلوبكما؟ في هذا الحديث قال عمر: فراجعتني امرأتي ذات يوم فأنكرت أن تراجعني. وفي رواية خالد البخاري: وقمت إلى قضيب فضربتها. شاف فيه حديث ها؟ ولا أضيب قصر ولا حاجة وأدب المرأة. إزاي المرأة تراجعه؟ يعني هي لا اعترضت عليه، ولا متعلق صوتها مثلا، ولا عمل زي ما بيعمل باقي النساء اليومين دول. لا، بيقول لها مثلا اعملي كذا، فبتقول يعني مثلا مش ممكن نعمل كذا؟ مجرد بس ايه؟ مجرد الكلام اخذ وعطى بس. فلم يحتمل عمر الخطاب المساله دي، واتى بقضيه وضرب الايه؟ وضرب المرأة. فقالت: او في هذا انت ابن الخطاب؟ الدنيا اتغيرت. الكلام ده كان زمان لما كنا في مكه، لكن لما جينا المدينه بقى الدنيا اتغيرت. فقالت: أو في هذا أنت ابن قيادة الخطاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الصبح حتى الليل؟ يعني أنت مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مش أقل منهم. هذه معنى الكلام، هم بيعترضوا عليه وبيهجروه كمان، فأنت معترض علي وبتضربني عشان بس براجعك في كلمتين؟ وهذا الحديث كنت قلت زمان، كنت ألبت الكلام زمان في حديث أم زرع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إيه؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. إنما صواب الرواية يهجرنه الصبح حتى الليل. طب إيه الفرق؟ الفرق إن ما ينفعش المرأة تهجر في رأس زوجها وإلا تعرضت للعنة الملائكة. خلاص؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلن ذلك. ما يفعلنا الهجران الفرج بالليل، خلاص، لذا هو المختص بلعنة الملائكة. ومن العلماء من يقول: لا يختص الأمر بذلك، بل الفراش يثبت متى طلب الرجل امرأته ليلا كان أو نهارا، فإذا امتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح. إنما ذكر الفراش ليلا لأن الليل هو داعية هذا الفعل. لكن طبعا للأمانة أصحح هذا الخطأ الذي يعني وقع مني، وأنا نبهت عليه مرة قبل ذلك. فعمر الخطاب كان شديد، فالمرأة لما تلاقي رجل شديد بتسكت وتخاف، ما تعرفش بقى تتكلمه ولا تديه ولا ده. والراجل بيخطر كتير الحقيقة لما تحجب المرأة عواطفها عنه وتخاف منه وتبقى عايشة مع خرقوش. الراجل بيخطر كتير، يخطر عواطف الايه؟ يخطر عواطف المرأة. والرجل في أمس الحاجة إلى مثل هذه العواطف، لا سيما إذا كان رجل ممن يعمل في وسط النساء ويعمل في وسط البدع، بيكون يحتاج إلى يعني اهتمام امرأته. قالت: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفض، أفعل التفضيل خرج على غير بابه هنا على قول جماعة من العلماء، كقول يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومعنى خرج على غير بابه ليس هناك يعني فعل ويعني فعل وفوقه، يعني إيه عايز أقول؟ مفيش مثلا إيه أنت أفض، ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفض، من فض وأفض غليظ وأغلظ. فأنا لما أقول أنت أفض من فلان يبقى فلان في فظاظة، لكن أنت أفض منه خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فظا، قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فخرج هذا على غير بابه خلاص، يعني أنت الأفض، مفيش بقى مقارنة، هذه معنى خرج على غير بابه، ليس هناك مقارنة. فقول يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ليس معنى أن الزنا حبيب والسجن أحب عشان يبقى فيه مفاضلة أفضل والكلام ده، لا، أي رب السجن الأحب إلي مما يدعونني إليه خلاص، بلا إيه؟ بلا مقارنة. والقول الثاني إن فيه مقارنة، أنت أفض، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فظاظة، أي على الكافرين. الجزء الذي فيه من هذا المعنى إنما هو متوجه للكافرين، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذه الغلظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين إنما تتوجه على من يستحق ذلك، فشدته صلى الله عليه وسلم وغلظته إنما تكون على المستحق وليست خلقا عنده. ده الكلام ده إذا أجرينا الكلام على أو أجرينا هذا اللفظ على بابه. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن الشيطان يفرق من عمر ولا يقابله في طريق أبدا، لو لقيه في طريق لابد أن يستدر الشيطان هذا الطاويل أن يسلك فجة غير فجه رضي الله عنه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح، طيب عشان رعاية الوقت سأقرأ يعني الثلاث أحاديث الباقيات حتى ننهي فضائل عمر رضي الله عنه ونبتدي غدا في فضائل عثمان رضي الله عنه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. ملهمون، وأنتم تعرفون قصة سارية، هي سارية الجبل الجبل، وهذه قصة صحيحة صححها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله أظن في الجزء الثالث من السلسلة الصحيحة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، الليث وابن سعد، وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة اللي هو سفيان، كلاهما عن ابن عجلان، كلاهما اللي هو الليث بن سعد وسفيان ابن عيينة، عن ابن عجلان، وابن عجلان هو اسمه محمد وهو من مشايخ الإمام مالك رحمه الله، وعنه أخذ مالك الكلمة الشهيرة المعروفة عنه: نصف العلم لا أدري. نصف العلم لا أدري، لأن العلم إما أن تدري وإما أن لا تدري خلاص. فإذا قلت أدري فأحرزت نصف العلم، وإذا قلت لا أدري فقد أحرزت به النصف الآخر. وكان مالك ينقل هذا الكلام عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. حدثنا عقبة ابن مكرم العمي، حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية ابن أسماء، وطبعا جويرية اسم رجل، ويمكن ده معلومة لأكثر الناس إن جويرية أيضا يقال على الرجل وليس اسم امرأة وحدها. أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وده من مفاريد مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ده اسم حماد بن أسامة. حدثنا عبيد الله اللي هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم تلاه أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. قال إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب التعبير قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد عند مسلم سواء. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يجوز للتلميذ أن يعترض في باب المناظرة على شيخه وإن كانت دلالة الدليل واضحة، لأن بعض الناس يعدون هذا من سوء الأدب بالنسبة للتلميذ والشيخ، فيقولون الشيخ أبصر بالدليل منك فكيف تنبهه على مثل هذا؟ فعمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي عليه وقد نهاك الله؟ طب إذا كان النهي صريحا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يعرف النهي قبل عمر، خلاص. ومع ذلك لم يعنف عمر بن الخطاب ولم يقل له أنا أظهر بكتاب الله أو بكلام الله منك، إنما بين له وجه الكلام، بين له وجه الكلام. قال إنما خيرني أي ما نهاني. فقد يكون الكلام بادي الرأي يفيد النهي، ولكن المرأة إذا تأمل فيه لا يفيد ذلك، فعلى الشيخ أن يترفق حينئذ بالتلميذ المعترض ويبين له وجه الكلام. ودي فايدة المشايخ، يعني الشيخ لا يجعل الطالب عالما أبدا ما لم يبذل الطالب جهدا وافرا قويا في تحصيل علم الشيخ. يعني أنا لو قعدت هاتي ليل نهار أنت لا تكون عالما بالمعلومات التي أعطيها لك أبدا، حتى تذهب إلى الكتب وعلى منوالي أنا تنسج، أنا بفتح لك الأبواب وأنت بتروح تجيب العلم من منابعك وتقرأ، تيجي تقرأ في الكتب تلاقيني قلت لك كلمة كلمتين فتحوا لك باب من أبواب العلم. دون هذا الفتح ممكن تقعد تلغوص بقى في الايه في الباب ده ما تعرفش تطلع منه بحاجه، وتقعد تقرا فيه اسبوع ما تعرفش تلمه برضه. انا ممكن المه لك في 4-5 كلمات. يبقى الشيخ انما يفتح الباب ويسدد فهم الطالب، ويسدد فهم الطالب. ولهذا لابد ان يعني يتميز الشيخ بالحلم على الطالب، لا يعنفه. متى يعنفه؟ إذا رآه يلد أو عارف أنه هو طالب لجود وعارف أن طالب دائم الاعتراض وعارف ان هذا من خلق او طارق متكلم نفسه من الصبح يبقى امام مبارز والناس تشاور عليه كده، فعشان يأدبه لازم يقعد يكثر فيه لمصلحته، لما يلاقي فيه حب الظهور يكثر ظهره لمصلحته برضه، زي ما عمل ابو قريبه مع محمد بن اسلم بن واره. ودائما يعني يرد علي ابن واره في هذا الباب، محمد بن مسلم بن واره ده احد رفقاء ابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي، وكان اكبر منهم في السن، وادرك من شيوخ البخاري الكبار ما لم يدركه ابو حاتم الرازي وابي زرعه الرازي. وكان فيه كما يقول الزهري كان فيه بأون، اي كان فيه كبر، وكان راح الرحلتين كبار كده مشهورين، وقام ملقب نفسه بذي الرحلتين. انت مين؟ يقول له انا ذو الرحلتين، رحله يمين ورحله شمال. غاب كل رحله مش عارف 15 سنه ولا بتاع. المهم فلما دخل على ابي قريب، وابو قريب ده من مشايخ البخاري ومسلم وابو حاتم وابو زرعه وابن واره برضه، فرايح يسمع منه، ومحمد ابو قريب اسمه محمد بن العلاء. فدخل عليه كده دخله مش ولا بد، قال له ما تعرفنيش على طول كده. قال له لا ما اعرفكش. قال له انا ابن واره ذر صاحب الرحلتين. هل ابن واره وما ادراك ما واره، والله لا حدثتك ولا حدثت قوما انت فيه. وطرد الشاب ده. لما انا اعرف المساله دي من الطالب ممكن ما فيش الطالب، ممكن اشتد عليه برضه المصلحه، واخد بالك؟ يعني الشده على هذا الطالب هي الرحمه بعينها مع المؤدبين. خلاص؟ فيعني نفهم من كده ان عمر الخطاب لما اخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد يعني علشان خاطر ما يصليش عليه، فقال نهاك الله عز وجل؟ قال ما نهاني، انما خيرني ربي. قال انما خيرني الله، فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الآية فقال سأزيد على 70، حتى نزل النهي القاطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحدثناه محمد ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد لواء أبو قدامة السرخسي، قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال فترك الصلاة عليهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، قال حدثنا مسدد ابن مترهد، وأخرجه في كتاب اللباس، قال حدثنا صدقة ابن الفضل، كلاهما عن يحيى ابن سعيد القطان بهذا الإسناد. وخرج البخاري أيضا في كتاب التفسير قال حدثني إبراهيم ابن المنذر، قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا الإسناد عند مسلم سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.